سلسلة مسلمون خالدون، نقدم فيه شخصية خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها لمؤلفه أحمد عبد الجواد الدومي، يقرأه عليكم إسماعيل لوضح. نحن اليوم على موعد مع شخصية حبيبة إلى نفوسنا، طالما آزرت النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الدعوة الإسلامية وأعانت على تثبيت ونشر دعوة الإسلام، وهي الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم وأول مسلمة آمنت به وصدقته وحملت لقب أم المؤمنين، وهي أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله الطيب أو الطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. تلك الشخصية هي السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشية الأسدية، سيدة نساء أهل زمانها، وأمها هي فاطمة بنت زائدة بن الأصم، واسم الأصم جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص ابن عامر ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وكانت تكنى في الجاهلية أم هند، وهي الملقبة بالطاهرة وسيدة قريش. مولدها: ولدت رضي الله عنها في بيت مجد وسؤدد ورياسة قبل الهجرة 68 عاما، وقبل عام الفيل 15 عاما تقريبا. والحديث عن عام الفيل يشدنا إلى معرفة نبذة يسيرة عن حادثة الفيل التي أرخ بها العرب ردحا من الزمن. وهذه الحادثة تتلخص في أن أبرهة الحبشي ضاق ذرعا بإقبال العرب على الحج إلى بيت الله الحرام ومجيء الناس من كل مكان إلى مكة المكرمة البلد الأمين، ولذا قرر أن يبني في اليمن كنيسة تفوقها زخرفة، ثم طلب من الناس أن يحجوا إليها ويتجهوا لها بقرابينهم ويقصدوها في صلواتهم وأداء شعائرهم، ولكن الناس لم يكترثوا لكنيسته ومكثوا على حالهم يعظمون الكعبة ويقدسونها ويحترمون البلد الحرام. وحينئذ ثار أبرهة وقرر هدم الكعبة المشرفة حتى يرغم الناس على تقديس الكنيسة التي بناها، فجهز جيشا عظيما وفير العدد كثير العدد وصدره بفيل عظيم حتى يثير الرعب في قلوب ساكني مكة، وقرر غزو البلد الآمن فتقدم على رأس الجيش نحو الكعبة في مكة. وعلم أهل مكة بقدوم جيش لا قبل لهم به قاصدا الكعبة ليهدمها، فارتاعوا واشتد بهم الهلع والاضطراب وأدركوا أن الأمر فوق طاقتهم، ولكن شيخهم العاقل عبد المطلب تعلق بأستار الكعبة وأخذ ينشد: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، ودعا ربه أن يحمي البيت. ثم انطلق هو ومن معه من قريش إلى الجبل ليتحرزوا فيه ينتظرون دخول أبرهة مكة وما يفعل فيها. وأصبح الصباح ودخل الجيش أم القرى، ووجه أبرهة الفيل نحو الكعبة، وعندها أبى الفيل أن يتحرك، ووجهه أبرهة وجهة أخرى فمشى، فعاد ووجهه نحو البيت فوقف ثابتا لا يتحرك يرفض المسير لهدم البيت الحرام. وحار جنود أبرهة في أمر هذا الفيل وتساءلوا ماذا يفعلون، ولكن الجواب جاءهم من السماء، فقد حلقت فوقهم أسراب من طير أبابيل تحمل في مناقيرها حبوبا دقيقة ألقتها على جيش أبرهة وفيلهم، فإذا كل منهم فوقه حبة من تلك الحبوب يهلك. فهلك الملك الطاغية، وهلك الجنود الظالمون، وهلك الفيل. وسجل الله سبحانه وتعالى هذه الحادثة في كتابه العزيز، حيث قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وأصبحت مكة فشهدت انتقام رب البيت لبيته وحمايته له، فتحدثت بالقصة مأخوذة بروعة الحادث وجلال الحماية الربانية. وأصبحت قريش تؤرخ بهذا الحادث فتقول: حدث هذا قبل عام الفيل بكذا، أو بعد عام الفيل بكذا. وفي عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نشأت السيدة خديجة رضي الله عنها في بيت من البيوتات الشريفة، فتربت على الأخلاق الحميدة، واتصفت بالحزم والعقل، حتى دعاها قومها الطاهرة لشدة حرصها على الخلق الكريم والأدب العظيم. وقد مات أبوها خويلد قبل حرب الفجار، فأشرف على شؤونها عمها عمرو بن أسد. زواجها. كبرت خديجة وأخذ يظهر فضل عقلها في المجتمع، فتقدم لخطبتها أكثر من واحد لشرف حسبها ونسبها وعظيم أدبها. فتزوجت السيدة خديجة أبا هالة، واختلفت كتب السيرة في اسمه، فقيل اسمه نماش أو نباش، وقيل زرارة، وقيل مالك. وعلى كل حال فهو أبو هالة ابن زرارة ابن وقدان ابن حبيب ابن سلامة ابن عدي ابن جروة ابن أسيد ابن عمرو ابن تميم التميمي حليف بني عبد الدار ابن قصي. فأنجبت منه هالة وهندا، وبه كانت تكنى. وقد عاش هند حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في البعثة، وأسلم وحسن إسلامه. وقد وصف هند النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن وصفه وأتقنه. وله جهاد في الإسلام، وقد عمر رضي الله عنه حتى خلافة الإمام علي كرم الله وجهه يوم الجمل واستشهد فيها. ثم حدث فراق بين السيدة خديجة وزوجها الأول أبي هالة بسبب موته. ثم تزوجت السيدة خديجة من عتيق بن عائذ ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، ومكثت معه فترة من الزمن، ثم افترقا أيضا. وبعد ذلك تقدم لها أشراف قريش، وكل منهم يرغبها زوجة له، ولكن يبدو أنها آثرت أن تنصرف لتربية أولادها وإدارة شؤون تجارتها، فقد كانت غنية ذات مال، وكانت تستأجر الرجال في مالها ليتاجروا لها، وتدفع لهم المال مضاربة، فتكون عيرها كعامة عير قريش. ذلك موجز عن سيرة حياتها قبل أن تتزوج بسيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صفاتها: كانت رضي الله عنها تمتاز بحدة الذكاء والعفة والطهر والسماحة والسخاء، وهي ممن كمل من النساء. لقبها الرسول صلى الله عليه وسلم بسيدة نساء أهل زمانها، وكانت من أهل الجنة بشهادة زوجها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد روي أنه قال لها: إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقد أقرأها الله سبحانه وتعالى على لسان أمين الوحي جبريل عليه السلام. كانت خديجة شريفة محسبة حازمة لبيبة، عاقلة مصونة، جليلة طاهرة، نقية السريرة، صافية الروح، كثيرة المال، ذات حسن وجمال، طلقة المحيا، باشة الأسارير، تتمتع بقسط كبير من سمو الأخلاق وشرف الحسب وعلو النسب. وهذا كله هيأها لأعظم منزلة لها في هذا الوجود. الرحلة الموفقة المباركة. أحسنت خديجة أشرافها على أموالها، فنمت أموالها بمرور الأيام، واتسعت تجارتها إلى الشام، وأخذت تفكر في رجل أمين يحسن لها إدارة الأموال والإشراف على التجارة من مكة إلى الشام. ثم بلغها عن الأمين محمد بن عبد الله أمانته وصدقه، فرغبت أن تدفع تجارتها إليه ليتاجر لها فيها، فبعثت إليه وعرضت عليه أن يتاجر لها وتعطيه أكثر مما تعطي غيره ممن تاجر لها، مع غلام لها يقال له ميسرة. قال أبو طالب لابن أخيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: هذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة تبعث رجالا يتجرون في مالها ويصيبون منافع، فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك، وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من اليهود. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحببت يا عم. ووافق الأمين. وقالت له السيدة خديجة: إنه مما دعاني إلى البعث إليك دون أهل مكة ما بلغني من صدق حديثك وعظيم أمانتك وكرم أخلاقك. ولم تكتفي السيدة الكريمة بما بلغها وسمعته عنه، بل أرسلت معه غلامها ميسرة ليراقب حركاته وسكناته ويبلغها جميع تصرفاته عندما يعود. ولعلنا نلاحظ رجاحة عقلها في إرسال غلامها معه ليلاحظ تصرفاته ومعاملته، فإن معاشرة المسافر تكشف عن خلقه الأصيل وتظهر شخصيته على حقيقتها، فالمعاشرة تظهر الإنسان تحت بوتقة الاحتكاك، فهو يراه في نومه وقيامه وبيعه وشرائه ومشيه ومعاملته وجميع تصرفاته. وسافر الصادق الأمين مع غلامها في التجارة، وانصرفت السيدة خديجة إلى إدارة شؤونها في مكة في انتظار عودة القافلة من الشام. وفي أحد الأيام دخل ميسرة مسرعا على سيدته يزف البشرى بعودته مع محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، سالمين محملين بالأرباح الوفيرة والتجارة الكثيرة. وأسرعت سيدة خديجة لتستقبل الأمين هاشة باشة، وهنأته على سلامة الوصول. وجلس الأمين يقص عليها أنباء رحلته الموفقة، وأحصى لها الربح فوجدته مضاعفا في هذا العام، فأجزلت له الأجر وأعطته ضعف ما قالت. فخرج محمد من عندها وهو راض مطمئن البال. وأقبلت خديجة على غلامها ميسرة تسمع منه أنباء الرحلة، وهو يقص عليها ما رآه من مميزات لشخصيته الصادق الأمين. وكان أول ما لاحظه ميسرة ولفت نظره أنه إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى غمامة تظله من الشمس وهو يسير على بعيره. والشيء الثاني كان صدقه في البيع والشراء. والشيء الثالث الذي لاحظه ميسرة أنه كان لا يحلف على ثمن سلعة ولا يلح على التاجر أن يأخذ سلعته، وأشياء أخرى كثيرة. وأخذت السيدة خديجة بما سمعته عن كريم صفات الأمين وعظيم سجاياه صلوات الله وسلامه عليه. زواج ميمون. شغلت السيدة خديجة بالأمين محمد وتساءلت ترى هل يقبل الأمين الزواج منها، وهي التي بلغت 40 من عمرها وهو لم يزل في 25، وبقيت على حالها حتى دخلت عليها صديقتها نفيسة بنت منية فجلست معها تتبادلان أطراف الحديث، فلم يخف عليها ما تفكر فيه صديقتها، فما زالت بها حتى باحت لها بما يدور بخلدها، فهي تستغرب ذلك النبض العميق الذي اجتاح جوارحها وسكن فؤادها. ولكن الصديقة الوفية هدأت من روعها وطمأنت خاطرها وذكرتها بنسبها وحسبها وبأنها ما زالت جميلة فتية، وأنها إلى جانب ذلك ثرية، وكم من أشراف قومها طلب يدها وتمناها زوجة له. وخرجت السيدة نفيسة من عند صديقتها وانطلقت إلى محمد الأمين، وما إن جلست حتى ابتدرته متسائلة: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ وأحس الأمين محمد أنها تعرض عليه زوجة ترشحها له، فقال لها: ما في يدي شيء أتزوج به. وابتسمت نفيسة ثم قالت: فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ وتساءل الصادق الأمين: ومن؟ قالت: خديجة بنت خويلد. وقال الأمين: فإن وافقت فقد قبلت. وانطلقت نفيسة فدخلت على خديجة تزف إليها البشرى بموافقة الأمين على الزواج منها، فأشرق محياها وتهللت أساريرها وشكرت صديقتها على مهمتها الجليلة، وقامت في حبور توزع العطايا على الفقراء شكرا لله على تلك النعمة العظيمة والسعادة الغامرة. وأخبر الأمين أعمامه أبا طالب والحمزة والعباس برغبته في الزواج من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وطلب منهم خطبتها له، فوافق أعمامه مسرورين باختيار ابن أخيهم. وحدد أعمامه مع عمها عمرو بن أسد يوما لزواج محمد بخديجة. وذهب الأمين مع أعمامه إلى دار السيدة خديجة، فلما اكتمل عددهم تقدم أبو طالب فافتتح الحفل فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعلنا حضينة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قل لا، فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيها مثل ذلك. ثم تكلم عمرو بن أسد فأثنى على الأمين محمد الزوج المبارك وأهله، ورحب به وأعلن قبول زواجه من ابنة أخيه الجليلة، واتفق معه على صداق قدره 20 بكرة. وفي يوم ما من أيام مكة السعيدة انطلق خبر زواج محمد بن عبد الله لخديجة بنت خويلد، وأقيمت الولائم في بيت العروس ونحرت الذبائح.